بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
قال رحمه تعالى: وياه. الثالث نجس. القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء النجس. تعريفه قال: وهو ما تغير بنجاسة. ويأتي ذكر لنا حكم الماء النجس. ما حكم الماء النجس؟ قال: يحرم استعماله مطلقا. يحرم استعمال الماء النجس مطلقا من حاجة ومن غير حاجة. ما الدليل؟ الدليل عموم النصوص التي فيها تحريم النجاسات، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنجس من الخبائث فيحرم استعماله، سواء في شرب أو طهارة أو غير ذلك. والكلام مطلقا في غير باب الضرورة. أما باب الضرورة فالمحرمات كلها مباحة، ومن ذلك لو احتاج إلى دفع غصة بماء نجس جاز له تناوله قدر الحاجة، لأنه من باب الضرورة. وحينما قال الشيخ تعالى: يحرم استعماله مطلقا، اليظهر والله أعلم فيما يتعلق بالآدميين، سواء كان في عبادة أو غير عبادة، إذا كانت النجاسة تتعدى، فإذا كانت النجاسة تتعدى يحرم عليه. أما إذا كانت النجاسة لا تتعدى فيجوز، والحنابلة نصون على ذلك. من ذلك يجوز بل الطين بالماء النجس. تعلمون أن المباني في السابق كانت تبنى في الطين، فيجوز أن يخلط الطين اليابس بماء النجس ويستعمل في البناء. وأيضا الصحيح يجوز استعماله في باب سقي المزروعات ونحوها، إذا كانت لا تثمر أو إذا كانت تثمر لكن لا يثبت عدم ضرر سقياها بهذه المياه النجسة. يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة. ما هو الماء النجس؟ قال: هو ما تغير بنجاسة، الذي تغير بنجاسة. أوصاف الماء: لون، طعم، رائحة. فربما تغير لونه بنجاسة، يسير سقط فيه نقط بول فغيرته، أو لونه أيضا سقط فيه دم مسفوح فتغير، طعمه سقط فيه شيء من الخمر على قول بأن الخمر نجسة فتغير فأصبح نجسا، رائحته كذلك، سقطت فيه عذرة إنسان فأصبح له رائحة وإن لم يتغير لونه فهو نجس. هو ما تغير بنجاسة. ما الدليل على أن المتغير بالنجاسة؟ حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عند ابن ماجه وإسناده ضعيف: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه وطعمه ورائحته بنجاسة تقع فيه. والحديث ضعيف، لكن أهل العلم مجمعون على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. فالماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم، سواء كان قليلا أو كثيرا. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. مثلا عندنا ثوب أصابه دم مسفوح، أردنا أن نطهر هذا الثوب، إذا صبينا الماء يقول الماء حينما يصب على هذا الدم النجس سيتغير الماء في محله طهور، وإذا انفصل يقول نجس، إذا انفصل متغيرا، فالماء في محل التطهير طهور وإن كان متغيرا بالنجاسة، وإن كان متغيرا بالنجاسة إذا انفصل عن مكان النجاسة وهو متغير فهو نجس. على هذا حينما تصب الماء مثلا على هذا الثوب الذي فيه دم، الماء المتطاير على ثيابك فيه لون حمرة هذا نجس، والماء الباقي في الثوب هذا طهور. قد يقول قائل لماذا يقولون الماء إذا كان في مكان التطهير نحكم بطهوريته؟ ما مر بنا أمس إذا كان الماء الطاهر لا يطهر النجاسة فمن باب أولى الماء المتنجس أن لا يطهر النجاسة. يقول لو حكمنا بنجاسته فلن نستطيع أن نطهر النجاسة مطلقا، فهذا الاختيار جعلهم يذهبون إلى هذا القول. لكن إذا قلنا الصحيح الطاهر يطهر من الحدث ومن الخبث، يقول ما دام الماء متغيرا فهو نجس، وإذا تغير زال لونه حكمنا بطهوريته، ولسنا بحاجة إلى أن نقول إذا كان في محل التطهير فهو طهور وإذا كان في غير محل التطهير فهو ليس بطهور. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ما تطاير منه نقول نجس، وما بقي على المحل نقول طهور. وهذه إشكالية دائما، إذا أردت أن تعرف أن القول مرجوح اطرد لوازمه. ماذا يلزم على هذا القول؟ إذا كان يلزم على هذا القول لوازم باطلة تأكد أن القول الذي قلته باطل وليس حقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهيره الساقط عندهم نجس، إلا إذا انفصل بعد تطهير محل النجاسة أو لاقاها في غيره وهو يسير. لاقاها أي لاقى النجاسة في غيره أي في غير محل التطهير وهو يسير. المسألة الأولى عرفناها إذا كان في محل التطهير. المسألة الثانية الماء لاقى النجاسة في غير محل التطهير، في محل التطهير يلاقيها لكنه طهور. يقول إذا كان في غير محل النجاسة إذا كان يسيرا فهو نجس، إذا كان كثيرا فهو طهور، إلا إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. مثال ذلك ما يجري يسير هذا الماء، واليسير ما كان دون القلتين كما سيمر، ماء يسير يجري في الشارع وأمامه بول، يقول حينما يمر الماء على هذا البول، هذا في غير محل التطهير، يقول حينما يمر على هذا البول ينجس الماء، إذا مر على هذا البول فهو ينجس، نحكم بنجاسة الماء، لكن إذا كان الماء كثيرا نحكم بطهورية الماء. ما الدليل على التفريق؟ يستدلون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوق الحديث إذا كان كثيرا لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان قليلا يحمل الخبث. ماذا نصنع بحديث أبي سعيد في بئر بضاعة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح أيضا. يقولون حديث بئر بضاعة نحمله على الكثير، وحديث عمر ماذا به؟ على القليل. فيقول حديث بئر بضاعة مطلق مقيد بأي شيء؟ بإذا كان قلتين فأكثر. هذا هو رأي الحنابلة في المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة أن الماء طهور لا ينجسه شيء، خرج من ذلك ما تغير بالنجاسة بالإجماع، وهذا هو الصحيح. فنتمسك بحديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه منطوق الحديث إذا كان كثيرا لا ينجس كحديث دير بضاعة، ومفهوم الحديث إذا كان قليلا ينجس. وكما مر بنا دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، كيف وقد خالفت منطوق حديث أبي سعيد فانتمسك بمنطوق حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ولا يخرج عن ذلك إلا الماء المتغير بالنجاسة. والجاري كالراكد، الجاري كالراكد في باب التنجيس، بمعنى الماء إذا كان يجري يقول حكم حكم الراكد، إذا كانت الجرية قلتين فأكثر لا يحمل الخبث وقعت فيه النجاسة، إذا كان أقل فهو يحمل الخبث فيكون نجسا. والكلام على الجرية، والمقصود بالجرية الماء اللي يمشي تسقط فيه النجاسة ما بين يمينه وشماله وفوقه وتحته وأمامه وخلفه، هذه الجرية. والكلام على هذه الجرية فقط عندهم، بمعنى التي أمامها طهور والتي بعدها أيضا طهور، وكذلك هذه الجرية طهور عندهم إذا اجتمعت مع غيرها في بركة مثلا، فنحكم بهذه الجرية أنها نجسة إذا كانت أقل من قلتين. لكن لو سارت هذه الجرية واجتمعت مع غيرها في بركة وأصبحت قلتين فأكثر أيضا نحكم بطهوريتها. هذه رواية. والرواية أيضا الثانية في المذهب حتى على القول بالقلتين فرق بين الماء الراكد والماء الجاري، فالماء الراكد ليس كالماء الجاري، فحتى لو كان أقل من قلتين عندهم في الرواية الثانية أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة. فإذا قلنا أصلا الصحيح الرواية المطلقة التي فيها أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، أيضا لسنا بحاجة لهذه المسألة. أو أن قلنا الجاري كالراكد في عدم التنجيس إلا بالتغير على الرواية الثانية. أيضا من المسائل المشهورة في مذهب الحنابلة مر بنا قبل قليل ما تغير بنجاسة في غير محله أو لقاها في غيره وهو يسير، يشترطون اليسير، إذا كان كثيرا ما الحكم؟ لا ينجس. يستثنون في هذه مسألة واحدة، يقولون إذا بال فيه الآدمي فهو نجس وإن كان أكثر من قلتين، إذا كان بركة أو بير يجب نزحه، يقول إلا إذا كان يشق عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والرواية الثانية في المذهب أيضا أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره. والحنابل أنفسهم يستدلون يقول بول الآدمي ليس أشد نجاسة من بول الكلب، فإذا كان بول الكلب لا ينجس الماء إذا كان كثيرا فبول الآدمي من باب أولى. ولا شك أن هذا من باب النظر أقوى من القول الثاني الذي يستثني بول الآدمي. والكثير قلتان، وذكرت قبل قليل القليل والكثير، الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة نحكم بنجاسته على إحدى الروايتين إذا كان قليلا ولو لم يتغير، أما إذا كان كثيرا فلا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير. يقول ما هو الماء القليل والكثير؟ يقول والكثير قلتان، إذا ما دون القلتين يسير أو قليل، وما كان قلتين فأكثر فهو الماء الكثير. والكثير قلتان، قلتان تثنية مفردها قلة وهي الجرة، وسميت قلة لأنها تحتاج إلى قل يعني ثقيلة، إذا أرادوا حملها قاموا بقلها، وهي عندهم قربتان وشيء، وبعضهم يجعلها قربتين ونصف. قال وهما أي القلتان 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، هذا تقدير القلتان 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. الأرطال تختلف من مكان لمكان، فعندهم الرطل الدمشقي مثل في الشام، الرطل الدمشقي، الرطل الحلبي، الرطل المقدسي، الرطل النابلسي، العراقيين يقدرونها بالرطل العراقي، يقول 500 رطل عراقي، وفرق بين الرطل العراقي وبين الرطل الدمشقي. لكن كما قلت لكم قبل قليل، إذا قلنا أن الصحيح أن الماء لا ينتج إلا بالتغير، لسنا بحاجة إلى تقدير القليل والكثير ولا معرفة قدر. قال واليسير ما دونهما، اليسير أي ما دون القلتين، يعني أقل من القلتين. الحنابلة كما مر بنا يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومر بنا في الدرس الماضي أن الصحيح أنه لا يوجد قسم طاهر، فإذا تغير بطاهر فهو طهور لما تقدم من أدلة، إلا إذا انتقل إلى اسم آخر فسميناه باسم آخر غير الماء، فأصلا لا يوجد عندنا ماء. ومما يبين أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام مرجوح حتى عندهم، الماء المتغير كما مر أمس إذا تغير بطاهر فعندهم هو طاهر ليس بطهور، فعلى هذا عندنا بركة ماء، لو أتى شخص بدأ يجمع ورق الشجر ويرميه في هذه البركة وتغير لون الماء، ما حكمه؟ طاهر عنده، لا يطهر من حدث ولا يزيل الخبث. لو أن الرياح هي التي أتت بهذا الورق وأسقطته في هذه البركة وتغير، يقولون هو ماء طهور. التفريق فقط أن هذا يشق التحرز منه، هذا لا يشق التحرز منه. ماء نزل من السماء مر في أرض مالحة فأصبح الماء ملحا، ما حكمه؟ طهور عنده. نفس هذا الماء الذي نزل من السماء جمعناه أتى شخص ورمى فيه ملح فأصبح فيه طعم ملوح، ما حكمه عندهم؟ طاهر وليس طهور. ما الفرق بين المائين؟ الفرق فقط أن هذا يشق التحرز منه، هذا لا يشق التحرز منه، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، الماء هو الماء. وأيضا لو وجد في الشريعة ماء غير النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لبينته النصوص الشرعية، فلما تأتي النصوص الشرعية ولم يذكر فيها نص واحد على أن المياه تنقسم إلى ثلاثة وأن هناك ماء يجوز شربه لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لابد أن تأتي به الشريعة، لأن هذا مما تعم به البلوى. فلما لم تأتي الشريعة بذلك دل والله أعلم على القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور هو الأصل في المياه، إلا إذا تغير بنجاسة فينتقل من الطهورية إلى النجاسة، فليس هناك قسم بين هذين القسمين. فصل عقد هذا الفصل للكلام على أحكام الآنية، والمناسبة ظاهرة لأن الآنية تستخدم في الطهارة أحيانا فيجمع فيها الماء، وأيضا كما سيمر بنا الآنية بعضها طاهر وبعضها نجس، فهذه مناسبة وضع الآنية في كتاب الطهارة، وبعض العلم يجعل الآنية في كتاب الأطعمة، ويظهر يعلم أن المناسبة في الطهارة أولى من الأطعمة فتكون مقدمة. فصل، الفصل في كلام العرب هو الحاجز بين الشيئين، وعقد فصلا خاصا للآنية لأنها تختلف عما قبلها، فالكلام السابق على المياه ثم على الآنية، فأحكام الآنية ليس فيها أحكام المياه لكن يجمع الجميع أنها تستخدم في الطهارة. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال كل إناء، مر بنا أن كل من ألفاظ العموم، إذن الأصل في الآنية الحل. كل إناء، الإناء أي الوعاء، طاهر هذا بشرط ليخرج النجس، فكما أن المياه النجسة يحرم استخدامها كذلك الآنية النجسة يحرم استخدامها. كل إناء طاهر يباح اتخاذه، حينما قال يباح اتخاذه ليخرج المحرم، أحيانا قد يكون الإناء طاهرا لكن يحرم اتخاذه آنية الذهب والفضة اتخاذه واستعماله. قال اتخاذ عندنا اتخاذ وعندنا استعمال. الاستعمال في أكل وشرب ونحوه. الاتخاذ يكون للقنية فقط، هذا معنى اتخاذ. فتجعل لك إناء في البيت للقنية، إذا استخدمته هذا من باب الاستعمال. يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون، حينما قال إلا أن يكون الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على العموم. على هذا الأصل في الآنية الحل. ما الدليل على الأصل أن في الآنية الحل؟ قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض الأصل أنه مباح وامتن الله عز وجل به علينا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية متعددة، من آنية صفر أي نحاس من الصفيح في حديث عمران، من القربة كما في حديث ابن عباس، أيضا من الإداوة كما في حديث أنس وهو جلد صغير. يباح اتخاذ واستعمال إلا أن يكون ذهبا، يكون الإناء ذهبا أو فضة، يكون من الذهب مصنوع من الذهب أو من فضة أو مضببا بأحدهما. المقصود بالضبة ينكسر الإناء ثم يجعلون مكان هذا الكسر ضبة، أي تسد هذه الثلمة. هناك إناء يكون فيه ثلمة. طبعا هذه المسألة والحمد لله قد لا ترد في زماننا، لكن هم يتكلمون على زمانهم. ينكسر الإناء لا يرمونه ويتم بإناء جديد، لا، يقومون بسد هذه الثلمة. يقول يجوز أن نجعل في هذه الثلمة فضة، أو ينصدع، يكون مثلا من خشب فينصدع، فيقومون ربطه بسلسلة. يقول يجوز أن تكون هذه السلسلة من ضبة. ما الدليل على جواز التضبيب؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انصدع فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هل الذي اتخذ أنس رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عمل صحابي، أو الذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالكل حجة والله أعلم. لكن الشرط قال أو مضبع حديما، لكن تباح يعني على جواز ضبة. ما شرط هذه الضبة؟ أن تكون يسيرة يعني قليلة، واليسر يرجع إلى العرف على كلامهم، إذا كانت كثيرة لا تباح. أيضا تكون من فضة. لماذا؟ لأن الفضة هي التي ورد فيها النص. يقول أيضا تكون لحاجة، إذا كانت للزينة تحرم، والحاجة عندهم ما تعلق به غرض صحيح غير الزينة، هذه الحاجة عندهم. على كلامهم تجوز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة. الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ويجرجر هي صوت الماء. هذا يدل على أن الشرب في آنية الفضة وكذلك الأكل من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه وعيد خاص. قد يقول قائل النص ورد في أي شيء؟ في الأكل والشرب. يقول الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب آنية الذهب والفضة يؤكل فيها ويشرب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به حكم. وأهل العلم كالمجمعين على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في أكل أو شرب أو قنية أو اتخاذ أو غير ذلك. فليظهر الله أعلم حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة أكل فيها أو لم يوكل. هذا فيما يتعلق بآنية الذهب والفضة. عندنا تمويه، والتمويه أن يصبغ بعض الإناء بالذهب والفضة، أو الطلي، والطلي يطلى كل الإناء بالذهب أو الفضة، ما حكمهما؟ رواية عند الحنابلة ومشى عليه الشارح أن المموه والمطلي حكمه حكم آنة الذهب والفضة، لأن فيه ذهبا وإن كان يسيرا جدا. والقول الثاني أن المموه والمطلي بالذهب والفضة جائز، لأن النص ورد في آنة الذهب والفضة، وهذه ليست آنة الذهب ولا فضة، هذا مجرد لون، فلو عرضت الإناء على النار ما خرج منه ذهب ولا فضة، لو ذهبت به إلى الصائغ ما اشتراه منك ولو بشيء يسير، لأنه ليس من الذهب ولا من الفضة، هو مجرد لون. والشريعة لا تلتفت إلى اللون ولا تعطيه حكم. من ذلك مثلا لون الدم، مر بنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وغالبا دم الحيض لا سيما إذا كان غسل بغير منظفات يبقى فيه صفرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وقاعدة ترك الاستفصال في موطن احتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فلو بقي في دم الحيض لون يحكم بطهارة الثوب. بل ورد صريحا في حديث خولة بنت يسار لكنه لا يصح، ولا يضرك أثره، أي لا يضرك اللون. فإذا كانت الشريعة لا تلتفت إلى اللون فيقال هذا مجرد لون فلا يضر. ممن قال بذلك يعني جواز المطلي والمموه الأحناف، فهو مذهب الأحناف، والصحيح من مذهب الشافعية وقول للمالكية، ورواية أيضا عند الحنابلة، رواية الثانية عند الحنابلة جواز المطلي والمموه بالذهب والفضة. على هذا تجدون عندنا آنية، آنية القهوة والشاي، ما يطبخ فيه القهوة والشاي، الدلة، الإبريق، الإناء الذي يجعل فيه البيالات والفناجيل ما نسميه بالطوفرية، تجدها أحيانا مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة. البيالات أحيانا تجدها مموهة، علاه يكون مموه إما بذهب أو بفضة يعني طلع، وكذلك الفناجيل. على هذا يجوز استخدام هذه الآنية من غير كراهة. لماذا؟ لأنها حقيقة مجرد لون وليست ذهب ولا فضة. هذا فيما يتعلق في باب الآنية. عندنا باب اللباس، باب الآنية شيء وباب اللباس شيء آخر. فالذهب في باب اللباس محرم على الرجال، قوله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. أما الفضة ففي باب اللباس فهي جائزة، والمقصود في الباب اللباس يلبس في بعض البدن أو في كله، مثل الخاتم الفضة فهو جائز فيما يتعلق بالرجل. المموه بالذهب في باب اللباس للرجال أيضا جائز. الساعة إذا كانت مطلية بالذهب ما الحكم؟ جائز كالآنية، لأنه مجرد لون فقط. أما إذا كان فضة فالأصل في فضة في الرجال الجواز، أما ما يتعلق بالنساء فالأمر على الجواز مطلقا. كذلك ما يوجد في العباءات نسميها البشت، أحيانا القصب، هذا البعض يقول أنه مطلي بالذهب، فإن ثبت أنه مطلي بالذهب يبقى هو مجرد لون، فإذا كان لونا لا يتعلق به حكم شرعي. إذن فرق في باب اللباس وباب الآنية، والنص ورد الأكل والشرب في باب الآنية، ويتناول كل ما يتعلق في باب الشرب، قد يكون إناء يطبخ فيه أو إناء يجعل فيه الطعام أو يتناول فيه الطعام، كان يكون مثلا ملعقة أو شوكة أو يشفط فيه العصير، كل ما يتعلق في باب الأكل والشرب وأيضا الاتخاذ يدخل في باب التحريم، والله أعلم. وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة، ما لم تعلم نجاسته، علمنا النجاسة شككنا في النجاسة علمنا الطهارة. هذه ثلاثة أحوال. يقول الأصل الطهارة، هذا الأصل، إلا إذا علمنا النجاسة. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين. فالأمر راجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا ثبت نجاستها. فما لم نعلم نجاسته من آنية كفار أو ثيابهم طاهرة، سواء كانوا ينسجونها فقط أو يصنعونها أو كانوا يلبسون هذه الثياب. لو أن مسلما لبس ثياب كافر وهو لا يعلم أنها نجسة، ما الحكم؟ نحكم بطهارتها. وقد يكون هذا قليل في زماننا، لكن في السابق كثير. يتعلق بالجهاد، كان المسلمون يقاتلون الكفار ويغنمون منهم، مما يغنمون الثياب، فكانوا يلبسونها ويتحرزون حتى لو كانت تلي أبدانهم، نعم، حتى لو كانت تلي فروجهم كالسراويل، نعم. فالأصل الطهارة، هذا الأصل. لماذا الشيخ رحمه تعالى قال وما لم تعلم نجاسة من آية الكفار ثيابهم طاهرة؟ لأننا نستخدم آنية الكفار ونستخدم ثياب الكفار، هذا مقصد الشيخ رحمه تعالى. فما حكم آنية الكفار؟ آنية الكفار الأصل فيها الطهارة. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة صاحبة السطيحة، معها سطيحة قربة كبيرة فيها ماء، فاستقوا من مائها. فلو كانت الآنية نجسة سيكون الماء متنجسا. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة اليهودي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، هذا الخبز وهذا الدهن مطبوخ ومحفوظ في آنيته، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيح في قصة الشاة المسمومة، أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود، بل عموم قول ربنا تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الذبائح سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة فهو داخل في العموم، وإذا كانت مطبوخة لا بد أن تطبخ بآنية. فآنية الكفار يجوز استعمالها، لكن قد يشكل على ذلك حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالأكل إلا إذا لم يجدوا غيرها، وأمرهم بالغسل. فيستدل بهذا الحديث على عدم استخدام آنية الكفار. والظاهر والله أعلم في هذا الحديث إما يحمل كما حمله بعض أهل العلم، بل هو في رواية وإسناد ضعف عند الإمام أحمد، على أناس يستخدمون النجاسات في هذه الآنية فيتناولون الخنزير في آنيتهم، فهنا قد نشأت نغسلها، أو يكون النهي من باب كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. وإلا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام آنية الكفار أكثر من الأدلة التي تدل على النهي عن استخدام آنية الكفار. فعلى هذا لو أن الشخص أصبح ضيفا عند كافر أو طلب منه ماء أو طعام وأكل وشرب، ما الحكم؟ جاهز. لو احتاج إلى ثيابه الأمر على الجواز. ولا يطهر جلد ميتة بذبابة، قال ولا يطهر أن يبقى نجس مطلقة. قال جلد ميتة، الأصل في الميتة أنها نجسة، هذا الأصل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة من مسوح أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، فالميتة نجسة. لكن حينما قال ولا يطهر جلد ميتة، المقصود بالميتة هي ميتة البر وليست ميتة البحر، إلا ميتة البحر طاهرة حلال كما مر بنا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجلد الميتة لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لعموم الآية ولحديث ابن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب، فقال هذا يدل على أنه لا يطهر. لكن الحنابلة يرون أنه لا يطهر لكن يجوز استخدامه في اليابسات دون المائعات، يقول إذا استخدمناه في المائعات يتنجس المائع، فيجوز الشخص أن يستخدمه في اليابسات كأن ينام عليه مثلا أو يجعله وعاء يحمل به بعض الحوائج. والقول الثاني وهو أيضا رواية عند الحنابلة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. ما الدليل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ؟ ما ذكرته قبل قليل، حديث عمران الحصير رضي الله تعالى في قصة المرأة اتمعها فيها، هذا جلد ذبحه الكفار فيكون ميتا ثم جعلوه قربة يجمعون فيه الماء، فلو كان لا يطهر لتنجس الماء، فهذا يدل على أن الجلد إذا دبغ طهر وإن كان من ميتة. أيضا مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة شاة ميمونة، قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، في رواية إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في رواية أخرى أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يدل على أن الجلد إذا دبغ وإن كان من ميتة فيكون طاهرا، وهذا هو الصحيح أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. ولو نظرنا إلى أيما إهاب قلنا الإهاب عام، لأن إهاب نكر في سياق الشر فتعم، فعلى هذا حتى جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، وهذا أحد الأقوال في المسألة. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأصل في الميتات كلها في الحيوانات كلها أنها تطهر بالدباغة، سواء كانت تمشي على أربع أو زواحف أو غير ذلك، لكن اللي يظهر الله أعلم يتحرز من الكلب ومن الخنزير لورود النصوص الخاصة بنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. ونستفيد من ذلك ما يأتي المسلمين من مصنوعات جلدية، فهذه المصنوعات التي تكون جلدية سواء كانت أحذية أو خفاف أو أحزمة أو شنط يحكم بطهارتها سواء كانت تذكى أو لا تذكى. لماذا؟ لأن دباغها بمثابة الذكاء لها، فليتحرز الشخص من جلود أتت من الكفار فالأصل أنها طاهرة. وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، لكن ما عرفت الميتة، ما هي الميتة؟ الميتة كل حيوان فاتت نفسه بغير تذكية مما يشترط فيه التذكية، هذه الميتة. الكل أجزائها نجسة، الأجزاء الرطبة الأمر فيها ظاهر فإنه رجس سواء كان لحما أو شحما أو أمعاء. قال إلا شعرا، يقول الشعر والشعر يكون للماعز والصوف للضان والوبر للإبل، يقول إلا شعرا ونحوه وكذلك الريش، فإذا قص هذا طاهر. لماذا؟ لأنه لا تحل الحياة ويجوز جزه والبهيمة حية، فحياته كحياة الشجر بمعنى أن حياته حياة نمو ليس فيها إحساس، فكما أننا لا نحكم بنجاسة الشجر إذا ماتت وفيه حياة فكذلك لا نحكم بنجاسة الشعر ونحوه، فإذا جاز أخذه والبهيمة حية فكذلك يجوز أخذه والبهيمة ميتة، بما في ذلك الجلد على ما تقدم قبل قليل. ولو تأملنا الشعر لماذا حكمنا بطهارته؟ لأنه لا تحل الحياة، إن الأمر يتعلق بكون الحياة التي في إحساس تحل، على هذا إذا كان جزء من البهيمة لا تحل الحياة نحكم بأي شيء؟ بطهارته. مثل لو فرض القرن جزء من القرن لا تحل الحياة، ما الفرق بينه وبين الشعر؟ لا فرق. أضلاف مثلا، أظافر، كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة يحكم بطهارته، سواء كان شعرا أو كان غير شعر. والمنفصل من حي كميتته، هذه قاعدة فقهية، وبعضهم يعبر ما أبين من حي فهو كميتته. ورد حديث عن جمع من الصحابة صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتته، والحديث لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكنها عدة حديث، وأيضا هناك آثار موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليظهر الله أعلم أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا. فالمنفصل من الحي كميتته، الآدمي إذا مات فهو طاهر، ولما قل الآدمي يدخل فيه المسلم والكافر على الصحيح. فعلى هذا إذا قطع جزء من الآدمي، قطعت يده مثلا، قطع جزء من بدنه، نحكم بطهارة هذا الجزء المقطوع. لماذا؟ لأنه ما أبين من حي فهو كميتته. حيوان بحر قطع جزء منه ثم لم نتمكن منه، هذا المقطوع من الحيوان طاهر، لأن ميتة البحر طاهرة، فكذلك إذا أبين منه حي. لو قطعت إلية الشاة نحكم بأن هذا المقطوع كالميتة، فميتة الشاة محرمة نجسة، فهذه الإلية أيضا محرمة ونجسة. هذه القاعدة فيما أبين من حي فهو كميتته، إلا أنهم يستثنون أمرين، يستثنون الطريدة، الطريدة الحيوان الذي يطارد سواء كان مملوكا أو غير مملوك، يند مثل البعير من الإبل أو صيد، ثم يرميه بآلة حادة، يرمي عليه آلة حادة تقطع جزءا منه ويستمر، ثم يدرك فيقوم بقتله. ما أبين من حي يقولون في باب الطريدة فهو ليس كميتته، فهو يعطى حكم الحي كأنه ذبح. لماذا؟ لأن يرون هذا من باب الضرورة. أيضا يستثنون المسك في فارته، ويقصدون الفارة هو الوعاء اللي يكون من الغزال، فإذا سقط المسك من الغزال يكون بوعاء، وهذا الوعاء أصلا من نفس الغزال، من جسم الغزال، من جلد الغزال، فيحكم بطهارة هذا المسك، وكذلك بطهارة هذه الفارة أي الوعاء. ذكرت قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا دبغ الإهاب فقط طهور، وأشرت أيضا لحديث ابن عكيم رضي الله تعالى عنه ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. ظاهر هذين الحديثين التعارض، بعض العلم ضعف حديث ابن عكيم، فإذا كان الحديث ضعيفا فلا إشكال، واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ليس بضعيف، أن الحديث ثابت، فإذا كان الحديث ثابت لا تعارض أيضا بين الحديثين. وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عكيم يقول لا تنتفع من الميت بإهاب، حديث ابن عباس يقول إذا دبغ الإهاب، فالإهاب هو الجلد قبل الدباغة، فحديث ابن عكيم يقول الجلد قبل الدباغة لا تنتفع به، وحديث أيضا ابن عباس كذلك مفهومه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قبل الدباغة ليس بطاهر، فحديث ابن عباس أيضا يفيد ما أفاد حديث ابن عكيم، لكن بعد الدباغة لا يسمى إهابة، يسمى قربة أو جلدا أو غير ذلك. فلا تعارض بين حديث ابن عباس وحديث ابن عكيم رضي الله تعالى عن الجميع.